ذكرنا فيما سبق أن كلام سيد المنتقى قدس سره محل تأمل في عدة ملاحظات. الملاحظة الأولى أنه قسم الحكومة في الجزء السادس إلى أقسام أربعة وجعل الجامع بينها هو أن الحكومة عبارة عن تعرض دليل لحال دليل آخر. والسؤال هو هل أن المقوم للحكومة التعرض بحسب اللسان أو التعرض بحسب الجعل والاعتبار؟ فهل الحكومة من شؤون عالم اللسان أم الحكومة من شؤون عالم الجعل والاعتبار؟ فإذا قلنا بأن الحكومة صفة للسان الدليل بمعنى أن يكون لسان أحد الدليلين متعرضا للدليل الآخر سواء تضمن هذا الدليل المتعرض جعلا جديدا أو اعتبارا جديدا أم لم يتضمن، المهم أن لسانه لسان التعرض للدليل الآخر كما هو المعروف في تعريف الحكومة. فبناء على ذلك سوف تدخل سائر هذه الأقسام في الحكومة حتى الدليل الذي يكون الغرض منه مجرد جعل حكم مماثل، كما إذا قال لا صلاة إلا بطهور وقال في دليل آخر الطواف بالبيت صلاة، وأحرزنا أن الدليل الآخر لا يتكفل إلا جعل حكم مماثل لما في الدليل الأول، ما فما دام الدليل الثاني بحسب لسانه متعرضا للدليل الأول فهو شنو؟ حاكمون. وأما إذا قلنا بأن الحكومة من شؤون عالم الاعتبار بمعنى أن الدليل الثاني يتعرض للأول تعرضا اعتباريا بأن يتضمن الدليل الثاني توسعة في عالم الاعتبار أو تضييقا مع غمض النظر عن لسانه وصياغته، فإذا اعتبرنا في الحكومة ذلك فلا محالة سوف لن يبقى تحت أقسام الحكومة إلا القسم الثالث، لأن القسم الأول هو مجرد إخبار عن أن الدليل الأول شامل، كما لو قال حرمت عليكم الخمر وقال الفقع خمر فإنه لا يتضمن أي تغيير في وعاء الاعتبار بل هو مجرد إخبار، كما أن القسم الثاني وهو أن يتضمن الدليل الثاني ادعاء لفرد من الأفراد مع أنه ليس فردا في الحقيقة، كما لو قال لا بد للمرأة من أن تحج بمحرمين وقال في دليل آخر المحرم المؤمن محرم المؤمنة، فإذا كان مفاد قوله المؤمن محرم المؤمنة مجرد ادعاء ليس اعتبار إذن فبالنتيجة يخرج هذا عن باب الحكومة. وكذلك القسم الرابع وهو ما إذا كان مفاد الدليل الثاني جعل حكم مماثل من دون أي تصرف اعتباري في الدليل الأول، فإن مقتضى ذلك خروجه عن باب الحكومة. هذه الملاحظة الأولى في كلامه. الملاحظة الثانية في كلامه أنه في الجزء السادس فرق بين الحكومة والورود. طارت العلامة، علامة اللي حطيناها طارت. قال في صفحة 405 من الجزء السادس، طبعا ذكرها المقرر في الحاشية ونسبها إلى السيد قدس سره، قال: قد عرفت الحكومة، أو قد عرفت الحكومة بكون أحد الدليلين متصرفا في موضوع الدليل الآخر بتضييقه أو بتوسعته، ولا بأس بتحقيق هذه الجهة مع غمض النظر عما ذكر في المتن. فنقول: أما دليل التوسعة فما يتكفل من، يعني عندنا دليل وعندنا دليل يوسع، فما يتكفل من بيان فرد حقيقي كقوله عليه السلام: الفقاع خمر استصغره الناس، على احتمال قريب. على احتمال قريب يعني شنو؟ يعني على احتمال أن مفاده هو بيان فرد حقيقي، فهو لا يستلزم توسعة في المدلول. في قوله حرمت عليكم الخمر ما توسع شيء، فهو لا يستلزم توسعة في المدلول ودلالة الدليل، إذ الحكم وارد على الموضوع المقدر الوجود. أي حكم وارد على الموضوع المقدر الأول وهو قوله الخمر نجس، فالحكم هنا موضوع على شنو؟ عفوا، مرتب على موضوع مقدر الوجود. زين، إذ الحكم وارد على الموضوع المقدر الوجود، والدليل المزبور وهو قول الفقاع خمر يكشف عن انطباقه على المورد الخاص وهو الفقاع، وهذا لا يقتضي التوسعة في موضوع الحكم أصلا، موضوع الحكم كما هو. وما يتكفل منه اعتبار فرد للموضوع، كما يقال في مثل الطواف بالبيت صلاة. فإن كان، نجي الآن إلى القسم الثاني هذا، فإن كان ظاهر الدليل الأول وهو قوله لا صلاة إلا بطهور كون موضوعه أعام من الفرد الحقيقي والاعتباري، يعني أن قوله لا صلاة إلا بطهور مع غمض النظر عن الدليل الثاني إذا ألقي إلى المتشرعة يفهمون أن المراد بالصلاة الأعم من الصلاة الحقيقية والصلاة الاعتبارية. فإذا كان ظاهر الدليل الأول كون موضوعه أعم من الفرد الحقيقي والاعتباري، فلا يكون دليل الاعتبار وهو قوله الطواف بالبيت صلاة موجبا لتوسعة الدلالة، ما قاعد يوسع الدلالة، بل يتكفل إيجاد فرد. للموضوع وتحقيقه، نظير اشتغال الشخص بالتحصيل. يعني عندنا دليل يقول أكرم كل عالم، وعندنا شخص قاعد بالحوزة يريد يصير شنو؟ عالم حتى يدخل تحت الدليل. نظير اشتغال شخص بالتحصيل وصيرورته عالما، فإن صيرورة هذا الشخص عالم لا يوسع في الدليل الأول ولا يضيقه في شيء، إنما أوجد فردا له إيجادا تكوينيا. فهنا في مثل هذا الفرد يكون دليل الاعتبار، وهو قول الطواف بالبيت صلاة، واردا لا حاكما. يعني متى ما كان ظاهر الدليل الأول في نفسه أعم من الفرد الحقيقي والاعتباري، إذن أي دليل جديد يتكفل اعتبارا يكون شنو؟ واردا لا حاكما، لأنه لا يوسع في الأول ولا يضيق، إنما يوجد فردا له إيجادا تكوينيا. وإن لم يكن ظاهر الدليل الأول ذلك، لا، إحنا عندما سمعنا لا صلاة إلا بطهور قدح في ذهننا كمتشرع الفرد الحقيقي للصلاة وهو المؤلف من هذه الأجزاء والشرائط، فنفس دليل الاعتبار يعني الثاني الذي قال الطواف بالبيت صلاة يدل على توسعة في موضوع الأول، وأنه يشمل الفرد اعتباري بواسطة دلالة الاقتضاء. إذن الفرق بين الحكومة والورود بحسب هذه الضابطة المذكورة في الجزء السادس ترجع إلى ظاهر الدليل الأول. الدليل الثاني على كل حال يتضمن اعتبار، لكن إن كان ظاهر الدليل الأول أن موضوعه الأهم من الفرد الحقيقي والاعتباري، كان دور الدليل الثاني مجرد شنو؟ إيجاد فرد وليس موسعا، فهو وارد. وإن كان ظاهر الدليل الأول أن موضوعه خصوص الفرد الحقيقي، فالدليل الثاني عندما يعتبر فردا فهو أيضا يوسع موضوع الدليل الأول ليشمل هذا الفرد الاعتباري فيكون حاكما. بعد بيان هذه الضابطة بين الحكومة والورود نجي نطبقها على كلام السيد في الجزء الثاني. هل أن السيد قدس سره اعتبر تقديم أصالة الطهارة على دليل الشرطية من باب الحكومة أم من باب الورود؟ فعندنا دليل يقول صلي بساتر طاهر، وعندنا دليل يقول كل شيء لك نظيف حتى تعلم أنه قذر. تقديم أصالة الطهارة على قوله صلي بساتر طاهر، هل هو من باب الحكومة أو من باب الورود؟ زين، فنلاحظ أن السيد قدس سره في صفحة 48 قال المقدمة الأولى إن الحكومة كما ذكر في محله عبارة عن نظر أحد الدليلين إلى الآخر وتصرفه فيه إما في عقد الوضع أو بالحمل، وهذا يتصور بأنحاء ثلاثة. وذكر أن تقديم أصالة الطهارة على أدلة الشرطية من القسم الأول من الحكومة. زين، بعدين هو في صفحة 53 من نفس الجزء قال وبالجملة حال أصالة الطهارة بالنسبة إلى دليل الاشتراط وهو قوله صل بثوب طاهر، حال ما يتكفل تكوين عالم حقيقة بالنسبة إلى دليل أكرم العلماء. ولما لم يكن للشرطية أثر مناقض مترتب على النجاسة الواقعية إلى آخره، كان ثبوت الشرطية للطهارة الظاهرية ثبوتا واقعيا، فالطهارة الظاهرية شرط واقعا، فيكون العمل الذي جاء به مع الطهارة الظاهرية واجدا لما هو الشرط واقعا. وقال أيضا في صفحة 51: إن الدليل المتكفل لإيجاد فرض ظاهري لموضوع الحكم حقيقتان إذا لم يكن للأثر المترتب عليه أثر مناقض كان ثبوت ذلك الأثر للموضوع ثبوتا واقعيا، إذ هو فرد من أفراد موضوعه ولو في ظرف معين وهو ظرف الشاك، فيثبت له واقعا بمقتضى دليله الخاص، ومن هذا القبيل الطهارة بالنسبة إلى الشرطية. فإن الدليل الذي يثبت الطهارة ويكونها ويعتبرها في مرحلة الشك يقتضي ثبوت الشرطية للطهارة واقعا، لأن موضوعها الطهارة وهي أمر اعتباري، واعتبار الشارع لها في مرحلة الشك يحقق فردا تكوينيا لها، فتثبت له واقعا من دون مانعين. فمقتضى هذا الكلام أن يكون تقديم دليل أصالة الطهارة على دليل الشرطية من باب الورود لا من باب الحكومة، وهذا أيضا ما ذهب إليه السيد الشهيد قدس سره. فهل هو متأثر بكلام السيد الروحاني باعتبار أنه تتلمذ على يديه مثلا فترة من الزمن أم لا؟ فعلى أي حال ما ذكره السيد هنا بما هو من مصاديق الورود أن أصالة الطهارة تتقدم على دليل الشرطية بهذا النحو الذي هو ورود، ذكره السيد الشهيد أيضا في نفس هذا المقام واختاره. زين، هذه الملاحظة الثانية. الملاحظة الثالثة: ما نسبه السيدان العلمان قدس سرهما سيد المنتقى والسيد الشهيد إلى صاحب الكفاية من أن صاحب الكفاية يرى أن أصالة الطهارة نعم توجد فردا من الطهارة هو فرد شنو حقيقي للموضوع المأخوذ في دليل الشرطية، وهو قوله لا بل يصلي بثوب طاهر. هل هذا ينسجم مع الكفاية، عبارة الكفاية أم لا؟ نقرأ هذه العبارة، نقلها في المحاضرات بدي صفحة 67 الجزء 44 44 من الموسوعة يعني، وإلا هو الجزء الثاني من المحاضرات. نعم، والتحقيق، هذه عبارة كفاية والتحقيق، كل واحد يقول التحقيق، احنا ضعنا ها ضعنا ها. والتحقيق أن ما كان منه، ما كان منه يعني من الدليل الثاني، يجري في تنقيح ما هو موضوع التكليف وتحقيق متعلقه، وكان بلسان تحقق ما هو شرطه أو شطره. لسانه لسان شنو؟ تحقيق الشرط أو الشطر. لسان الدليل الثاني لسان تحقيق الشرط أو الشطر، كقاعدة الطهارة أو الحلية، بل واستصحابهما في وجه قوي، يعني استصحاب الطهارة واستصحاب الحلية أيضا يقوم مقامهم، ونحوها بالنسبة إلى كل ما اشترط بالطهارة أو الحلية يجزي. إيش يجزي؟ فإن دليله يعني دليل أصالة طهارة يكون حاكما على دليل الاشتراط ومبينا لدائرة الشرط، وأنه أعم من الطهارة الواقعية والظاهرية. يعني دليل الشرط في نفسه ليس ظاهرا في أن موضوعه الأعم، وإنما بمجيء الدليل الثاني وهو دليل أصالة الطهارة هو الذي بين لنا أن الأول أعم، فدور الدليل الثاني دور التوسعة، لا أن الدليل الأول ظاهر في نفسه في الأعم، وهذا يوجد فردا له، فانكشاف الخلاف فيه لا يكون موجبا لانكشاف فقدان العمل لشرطه، يعني لو تبين أنه نجس، بل بالنسبة إليه يكون من قبيل ارتفاعه، يعني ارتفاع الموضوع من حين ارتفاع الجاهل، وهذا بخلاف ما كان منها بلسان أنه ما هو الشرط واقعا، يعني ما كان دوره دور إحراز الشرط الواقعي كما هو لسان الإمارات فلا يجزي، فإن دليل حجيته حيث كان بلسان أنه واجد لما هو شرطه الواقعي فبارتفاع الجهل ينكشف أنه لم يكن كذلك بل كان لشرطه فاقدان. وأوضحه السيد الخوي في المحاضرات بالحكومة التي ذكرناها. هذه الملاحظة الثالثة. الملاحظة الرابعة، بناء على الحكومة أي حكومة دليل أصالة الطهارة على دليل الشرطية، فدليل أصالة الطهارة له مدلول مطابقي وهو أن المشكوك طاهر، ومدلول التزامي وهو أنه ليس بنجيس، لأن هناك ملازمة بينة بالمعنى الأخص. فإذا قال دليل أصالة الطهارة المشكوك طاهر، إذن فقد دل بالالتزام على أنه ليس بنجيس. فإذا كان دليل أصالة الطهارة بلحاظ مدلوله المطابق موسعا لدائرة الشرطية واقعا بحيث تشمل الشرطية الطهارة الظاهرية، كان مضيقا بحسب مدلوله الالتزامي لأدلة مانعية النجاسة، حيث إنه وإن لم يكن في هذا المورد جعل الشارع النجاسة مانعا، لكن الشارع حكم بنجاسة ملاقي المتنجس برطوبة مسرية، فإذا جرت أصالة الطهارة وقالت هذا الساتر طاهر فهي بمدلولها المطابقي وسعت دائرة الشرطية، وبمدلولها الالتزامي ضيقت دائرة ما دل على أن ملاقي المتنجس برطوبة مسرية شنو؟ متنجسون. فتقديم أو الاقتصار على المدلول المطابقي في التوسعة دون المدلول الالتزامي تحكمون، ويؤكد ذلك قوله في الذيل وهو قول شنو؟ فإذا علمت فقد قدر، فإن ظاهر مفهوم الذيل أنه ما لم تعلم بأنه قذر فليس بقذرين، وهذا يقتضي تطييق الأدلة التي أخذ النجاسة أخذ النجس موضوعا لآثارها، فإنها تضيقها بما لم يكن هذا النجس شنو مجهولا. ودعوى أن هذا لازمه التعارض كما في كلمات سيد المنتقى قدس سره، فإن لازم هذا التعارض بين الأدلة التي تقول ملاقي المتنجس برطوبة مسرية متنجس، وبين هذا الدليل الذي يقول إذا لم تعلم أنه قذر فليس بقذرين، يتعارضان. قل لا، لا وجه للتعارض، لأنه إذا سلمنا بالتوسعة لدائرة الشرطية والتضييق لدائرة المانعية، فحينئذ كما أن الطهارة بل عفوا فحينئذ يكون المانع النجاسة المعلومة كما التزم به صاحب حدائق قدس سره، حيث استفاد صاحب الحدائق من دليل أصالة الطهارة أن النجاسة الواقعية ليست مانع أصلا، بل المانع هو النجاسة المعلومة، بمعنى أخذ العلم بالجعل في فعلية المجعول كما التزمتم به في باب الجهر والإخفات، فقلتم العلم بوجوب الجهر شرط في فعلية وجوب المجعول، فقولوا هنا العلم بالنجاسة شرط في فعلية النجاسة، ف فلا يستلزم تصويبا ولا معارضة، ونلتزم بأن المدلول المطابق إلى أصالة الطهارة توسعة دائرة الشرطية واقعا، والمدلول الالتزامي أو مفهوم الذيل يدل على تضييق أدلة مانعية النجاسة واقعا، فيكون المانع النجاسة المعلومة كما قيل به في غير ذلك من الموارد. يأتي الكلام في البقية، والحمد لله رب العالمين.